الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم عليكم السلام في استعراض بعض الأدلة التي دلل بها على حرمة الضد، وقلنا إن من الأدلة التي ادعي أنها دالة هي الملازمة بالمعنى الخاص. وخلاصة الملازمة بالمعنى الخاص أن الأمر بالشيء يلازم في ملازمة لترك ضده، وهذه الملازمة يترتب عليها شيء، وهو أن يكون ضد الواجب الملازم له، اللي هو ماذا؟ الأكل مثلا يتصف بالوجوب، لأن المتلازمين لا بد أن يتحدا في الحكم. فإذا كانت الصلاة واجبة كان ترك الأكل واجبا. وقد أبطلنا الاستدلال ببيان بسيط خلاصته أن المتلازمين لا بد أن لا يتنافر في الحكم، أي لا يكون أحدهما واجب والآخر حرام، إما الاتحاد في الحكم فليس بشرط. ثم أضفنا تتم خلاصتها أنه لسنا بحاجة إلى جعل الوجوب للضد الملازم، وذلك أن الوجوب له ملاك ومقتضي في الصلاة، أما ترك الأكل لا ملاك له ولا مقتضي. فالوجوب لا يعتري ترك الأكل. نعم نقبل أنه ترك الأكل، ترك الأكل مقدمة، ولكن لا تكون هذه المقدمة متصفة بالوجوب في رتبة اتصاف وجوب الصلاة. الماتن يقول إن بعض الأمور يعتريها وجوبان أو أكثر، وذلك بملاك تعدد المقتضي للوجوب، ولكن في المقام لا نستطيع أن نقول إن الصلاة واجبة وإن ترك الأكل أيضا واجب. لماذا؟ إذ لا ملاك لترك الأكل ليتصف بالوجوب كاتصاف الصلاة به. تم. ثم بعد ذلك أوردنا الدليل اللي هو في الحقيقة محور الأدلة إذا صح التعبير، وعليه ماذا؟ مدار النقض والإبرام، وخلاصته أنه يوجد تلازم بين فعل الواجب وترك ضده، ومن خلال هذا التلازم نستطيع أن نقول إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. ثم قررنا الدليل بإيراد مقدمات ثلاث. الأولى هي أن ترك الضد مقدمة لفعل ضده، ترك الصلاة مقدمة لامتثال الأمر بالإزالة، ترك الأكل مقدمة لامتثال الصلاة. المقدمة الثانية، نعم هناك ملازمة بين وجوب الشيء، وجوب الصلاة، ووجوب مقدمة الصلاة، وبما أن ترك الأكل مقدمة راح يتصف ترك الأكل بالوجوب كاتصاف الصلاة بالوجوب. والمقدمة الثالثة اقتضاء وجوب ترك الشيء لحرمة فعله، فإذا كان ترك الأكل واجبا راح يصير ماذا؟ الأكل محرم. وهذا معنى، أو هذا المعنى الذي نريده، وهو أن العبادة تصبح باطلة لوجود نهي عنها. مقدمات ثلاث. الماتن مباشرة ذهب إلى المقدمتين الأخريين، يعني الثانية والثالث، فقال أما المقدمة الثانية فقد أبطلناها فيما تقدم. يعني ايش قلنا في بحث مقدمة الواجب؟ قلنا إن مقدمة الواجب لا تتصف بالوجوب شرعا. نعم تتصف باللابدية العقلية، بالوجوب العقلي، وهذا شيء لا يمكن إنكاره، لكن نقول إن الشارع أيضا أوجب المقدمة، وبالتالي نصل إلى ما نبتغيه. يعني إذا كان هناك واجب فيحرم ضده ليكون هذا التحريم موجبا لفساد العبادة، هذا ما نقدر نتوصل إليه، لأن ما سلمنا بوجوب مقدمة الواجب. والمقدمة رقم 3 أيضا ناقشناها بما أوردناه في أول البحث، بأن اقتضاء وجوب ترك الشيء لحرمة فعله غير مسلم، لأنه يبتني على تركب الأمر من شيئين، من الإتيان بالفعل ومن النهي عن ترك الفعل. وقد قلنا إن الأمر بسيط في ماهيته، لا يتركب من شيئين. حتى تتم لنا هذه المقدمة رقم 3، فإذا ما عندنا إلا المقدمة نمر 1، مقدمة أن ترك الضد مقدمة لفعل ضده، هذا حتما سلم بالمقدمين. لكن عندنا شيء يقول الماتن، لم نتمكن من الفرار منه، وذلك ما أوردناه في بحث مقدمة الواجب، من أن الشروع في المقدمة يعد شروعا في ذيها، وأن الترك للمقدمة يعد تهيئ لترك ذيها، استعداد. يقول هذا قبلناه في الجملة، يعني وعلى أساسه، على أساس هذه الدعوة قال الماتن بأنه في بعض المقدمات التي يكون تركها في نظر العرف يعد تمرد على المولى، فإذا كانت المقدمة بهذه المثابة يكون ماذا؟ يكون الشروع فيها يعني في الترك ملازم للنهي العرفي على الأقل، نقول اللي يعد تمرد على المولى. فإذا افترضنا هكذا، الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة، من ناحية المثال يكون أوضح، والصلاة لها ضد خاص وهو ماذا؟ الأكل. وقلنا إن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل الصلاة، ثم شرعنا في الأكل، نشوف ماذا؟ العرف ينظر إلينا أننا لا نريد الإتيان بالصلاة، النظرة العرفية دي موجودة ولا مو موجودة؟ سلمنا بها في الجملة. وإن كان طبعا الماتن أورد شيئا لعل أكثر دقة من هذا، وهو أن مبنى الماتن نفسه ومبنى صاحب الفصول ليس كل مقدمة تتصف بالوجوب، وإنما المقدمة الموصلة هي التي تتصف بالوجوب. بس يقول حتى هذا المبحث الدقيق اللي احنا أوردناه وأيدنا به صاحب الفصول ما ينبغي أن نركز عليه في هذا المقام، وذلك باعتبار هذه النظرة العرفية التي أوردناها في المقام. ويأتي لنا بمثال يوضح لنا هذه النظرة العرفية، يقول شوف من خلال هذا المثال راح تشوف كيف أن العرف يرى أن بعض المقدمات يترتب عليها عصيان الأمر الإلهي. مثال ذلك، أنتم تعرفون بأن من المستحبات في الشريعة الإسلامية ماذا؟ النكاح بالمعنيين، معناه العام ومعناه الخاص. ولذلك بمعناه الخاص شنو؟ أن الإنسان إذا اغتسل كل قطرة يخلق الله بها ملكا يسبح الله ويقدسه ويكون له ثواب عظيم. أي. لكن لو أراد امرئ أن يتقرب بالنكاح بهذا المعنى الخاص وهو في آخر الوقت، وقت الصلاة، قال خلني، طبعا هذا شيء يستدعي أنه ما يقدر يغتسل، ثم يعني ما يقدر يأتي بالمقدمة اللي على أساسها يأتي بالصلاة. فهل نستطيع أن نقول بأن هذا الأمر العبادي يمكن التقرب به إلى الله أو لا يمكن؟ لا يمكن. والسبب في ذلك يرجع إلى أن الأمر واضح بين، كما يقول الماتن، باعتبار أن الصلاة مأمور بها، والأمر بها أيضا ماذا؟ يستدعي اللابدية للإتيان بمقدمتها الطهارة. وبما أن الشروع في هذا الأمر العبادي يفوت، لا يمكن به الإتيان بمقدمة الصلاة اللي يعد شروع في الصلاة، فالعرف يرى ماذا؟ النهي عن الإتيان بهذه العبادة اللي يترتب عليها الثواب العظيم. واضح الفكرة؟ المطلوب الطهارة شنو؟ المائية. مطلوب افترض الطهارة المائية، سيمكن أن تفترض فاقد للطهارة، ما يوجد له مثلا تراب في بعض الأحيان، مثل الإنسان اللي الآن يوجد في بعض البيوت الفخمة، معاه ما في إلا السيراميك، صح؟ السيراميك يعني مختلف، في سمنت محروق أو كذا، أو يعني مو من قد لا يعد صعيد. احنا مو كلامنا في هذا، نحن كلامنا في ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده في بعض الامور عرفان، بحيث يعد ماذا؟ تمرد على المولى، الاتيان بضد الفعل هذا الخاص يعد في نظر العرف هذا ولا ما يعد؟ النظر العرفي موجود. طيب الحمد لله رب العالمين، انتهينا من الكلام عن المقدمتين الأخريين. ترى في الكتاب محطوط الأوليين، بس هم طبعا شنو؟ الثانية والثالثة، فيكون تلتفتون غلط مطبعي. نعم، كلامنا اليوم اللي احنا دخلنا في شنو؟ سموه في البحث الجاد والأساسي عن وجوب ترك الضد. وهذا البحث الجاد والأساس يتعلق بالمقدمة الأولى اللي هي مقدمية ترك الضد لفعل ضده. هل أن واحد ترك الضد يعد مقدمة أو لا يعد؟ إذا يعد مقدمة كما بينا وسلمنا يترتب عليه المحذور، يعني يصير الأمر بالصلاة مقتضيا للنهي عن ترك الضد أم لا؟ حتى يجب علينا ترك الضد. كلامنا كله يتمحور في هذه النقطة. ولذلك الماتن شي يقول؟ يقول إن الأعيان من الأصوليين جعلوا البحث في مسألة الضد عمدتها هذه النقطة بالذات وما يترتب عليها، وأطالوا الكلام فيها، أطالوا تطويلات. يعني لو أراد المرء أن يبحث هذه المسألة لمدة شهر تام ليصل إلى فهم الأقوال وما يرد عليها من إشكالات لما كفاه الشهر بس في هذه المسألة من مسائل الضد، لكثرة ما قيل فيها من نظريات وآراء واستطرادات. طيب، خلاصة المسألة أنه وجود الشيء الصلاة يتوقف على عدم ضده الذي يرجع بدوره لمقدمية عدم الضد للواجب. والعلماء يقولون أن مقدمية عدم الضد للواجب أمر بدهي عند بعضهم ونظري دقيق لا يتم عند بعضهم الآخر. اليوم راح نناقش بعض أعلام الأصوليين ثم نبين هل أن ما ارتآه هذا العلم صحيح أم لا. طيب، خلاصة المسألة أن الصلاة لها ضد، ضدها هو ماذا؟ ضدها الخاص هو الأكل. الأكل لابد الأمر بالصلاة أن يقتضي النهي عن هذا الضد الخاص اللي هو الأكل، يعني يقتضي عدم الأكل، فيصير عدم الأكل مقدمة لفعل الصلاة. هذه المقدمة قال بعض الأصوليين أنها مفهومة بنظر العقل، بمعنى لا بد أن يكون الأمر بالصلاة يقتضي ترك الأكل، لأنه مقدمة لفعل الصلاة. المحقق الأصفهاني باعتباره متمرس في القضايا العقلية أراد أن يسلك طريقا جميلا ليوصل الذهن الذي يفكر بطريقة فلسفية إلى إدراك هذه المعادلة بنحو جيد. فقال المحقق الأصفهاني يرحمه الله: هذه القضية تدرك بماذا؟ بهذا النسق الفلسفي الخاص، يكون احنا نفكر فيها على هذه الطريقة الفلسفية لنصل إلى إدراك وجوب ترك الضد الخاص. يعني احنا لو عبرنا بالوجوب صحيح، ولو عبرنا بالحرمة ماذا؟ صحيح. بهذا البيان لما نقول وجوب ترك الضد يعني حرمة الضد، نعم، الوجوب يعبر عنه بهذا المعنى. وذلك المحقق الأصفهاني يقول: شوف عندنا صلاة، وعندنا شنو؟ وعندنا أكل. أليس الأكل والصلاة افترضناهما ضدين؟ بمعنى أن الاشتغال بأحدهما يمنع من الإتيان من فعل الآخر؟ نقول له نعم. يقول: عندنا قضية فلسفية تامة، وهي أن الإتيان بالفعل يتوقف على تمامية علته التامة، أليس كذلك؟ تمامية علته التامة شلون يصير؟ بالمقتضي والشرط وعدم المانع. يقول: الحمد لله راح نصل إلى النتيجة. المقتضي للإتيان بالصلاة إرادة المكلف، أو نفرض الأمر الإلهي، فرض يعني، احنا ما نبغي الدقة بس نبغي نصور المسألة. الأمر الإلهي هو المقتضي للإتيان بفعل الصلاة، والشرط فلنفرضه ماذا؟ هو إرادة المكلف. والمانع ما هو؟ المانع هو الإتيان بفعل الضد، وهو الأكل. يقول: إذا تعرفنا على هذه النظرية الفلسفية، يقول النظرة المسامحية، أنت ماذا تنظر للأكل؟ تنظر له كضد، بس هذا الضد من ناحية شو يصير؟ يصير عدمه، عدمه ماذا؟ له تأثير في قابلية القابل الفعل لأن يؤتى به. الصلاة متى يتاح للمكلف أن يأتي بها؟ إذا ترك الأكل. فيصير ترك الأكل مؤثر في قابلية القابل لاعتراء المقتضي عليه وانطباقه على الفعل. أي أننا لو لم نترك الأكل لما أصبحت الصلاة يتمكن من الإتيان بها، أي لم تقبل، ما فيها قابلية لأن يؤتى بها. واحنا نقول العلة متى تكون تامة؟ عندما يتوفر المقتضي والشرط وعدم المانع. يعني الأكل أصبح ماذا؟ مانع من تأثير المقتضي اللي هو الأمر الإلهي مثلا، أو إرادة المكلف في الإتيان بالصلاة. فعندنا عندنا دليل فلسفي يقول لنا هذا الدليل الفلسفي أن تأثير المقتضي في المقتضى يتوقف على انتفاء المانع، أو اللي يجعل المقتضي، اللي يجعل القابل قابلا لتأثير المقتضي فيه، الإتيان بالصلاة. يعني الصلاة ترى هذا بس كبير من ناحية الألفاظ، هو واضح وسهل من ناحية المعنى. الصلاة لا يمكن أن يؤتى بها مع الأكل، لأن الأكل يمنع من الإتيان بالصلاة، والمانع هو أحد أجزاء العلة. واضح ترى سهل، بس لما نريد نصيغه من ناحية فلسفية، هو المحقق الإصفهاني دقيق في عباراته. يعني لما احنا جبناها الشكل صلاة ومانع وكذا فسهلنا، اما لما تقرأ في بيان المحقق الإصفهاني تشوفه طلسة معي؟ لا ضد انا تماما. ما بعد لا تستوي. ايه راح اجيب التعليق. كلام جميل صناعيا بس غير دقيق فلسفيا. مر علينا راح تشوفون شلون غير دقيق فلسفيا. فنقول احنا شنو يقول المحقق الإصفهاني؟ يقول احنا مجرد ان نرى بنظرة عقلية راح نعلم ان الامر بالصلاة يقتضي النهي عن ضدها، لان الضد تركه مقدمة لفعل الصلاة، والمقدمة اللي لفعل الصلاة مانع، أحد أجزاء العلة اللي يقتضي قابلية القابل لطريان المقتضي اللي هو أحد أجزاء العلة الأخرى على المحا. صار معقد. ليش أنا أجيبه بهذه الصورة المعقدة؟ حتى تفهمونها بالطريقتين، بالطريقة السهلة اللي مساعد جبناها، وبالطريقة هذه الفلسفية. لا بد نجيبه بالطريقة العادية. الصلاة الأمر بالصلاة لا يؤثر في الصلاة إلا مع ترك الأكل، لأن الأكل يمنع من تأثير الأمر بالصلاة في الصلاة، فلا بد أن نعم ينتفي الأكل حتى يكون صلي مقتضا للإتيان بالصلاة. صار أسهل. بس هو هذا الدليل اللي قلنا، صلاة وترك وأمر ومقتضي، هو نفس الكلام اللي قال. لا هو طبعا اذا احنا نعيد ونزيد، لان ما تقدر تطبق هذا مثل الرياضيات. شلون احنا انتم اذا تشوفون العلم كله كما يقول امامنا من النقطة كثرها الجاهلون، ما في الا يعني ما يصير نهدس الا نصير جاهل. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، شوي شوي هي يعني عندك جهلة بترفع بالعلم ولا يصير عالم وترفع علمك. ما كثره الجاهلون يعني يبحث يبحث حتى يتوصل النتائج يصير عالم، وما أوتيتم من علم إلا قليلا. مذام لماد سهول جاهل طبيعته، إذا بحث صار يعني تعلم جزء من العلم، وهكذا يبحث ويتعلم جزء فيرفع جهله. واضح لكم دليل المحقق الإصفهاني؟ أي وزيادة الحمد لله. الأصوليون الآخرون يقولون للمحقق الإصفهاني، يكون ننتبه إلى أمرين. ما هما هذان الأمران؟ عندنا المانعية لها معنيان، مانعية في الوجود ومانعية في التأثير. المانعية في التأثير هي جزء العلة، أما المانعية في الوجود مستحيل أن تكون جزء من العلة. يكون نلتفت إلى الفارق الحيثي الدقيق بين الشيء الذي يمكن أن يكون جزءا من العلة والشيء الذي لا يمكن أن يكون جزءا من العلة. وبمعنى آخر نقول إن الاشتغال بالضد الخاص اللي هو الأكل يمنع من امتثال الصلاة، لكن يمنع بأي معنى؟ في الوجود وليس في التأثير. والذي هو جزء العلة هو المانع بمعنى التأثير. ولذلك لما نقول إن النار لا تحرق، النار مقتضي إلا مع الشرط وهو الاقتراب وعدم المانع، يعني عدم وجود رطوبة، عدم المانع عدم وجود الرطوبة في التأثير. يعني النار حتى تحرق تحتاج أول تزيل المانع، تيبس الشيء، ثم شنو؟ تستمر لي تحرق تؤثر في المعلوم معي. فيكون ننتبه محل اللبس عند المحقق الإصفهاني أنه أصبح لديه خلط بين المانعية في الوجود والمانعية في التأثير. فتصور يرحمه الله أن المانعية في الوجود مساوقة للمانعية في التأثير، والحال أنه فارق بينهم. أنا بكل ضد اشتغلت من الأضداد لا يمكن آتي بضده الآخر، لكن لا لأجل أن الاشتغال بهذا الضد تركه جزء من العلة بحيث يصبح له مانعية في التأثير. شلون؟ لا، مو من هذا الباب. الأمر العدمي لا يؤثر، هذه قاعدة عامة، الأمر العدم لا يؤثر في الوجود. بس احنا مو نقصد من هذا، نقصد ان العلة اللي لابد يكون احد اجزاء العلة، مو لاجل اننا لو صرفنا القدرة في شيء استحال ان نصرفها في شيء اخر، لا لكون ذلك الشيء الذي صرفنا القدرة فيه احد اجزاء العلة. فرق، هو ما يعني مانع، بس مانع من اي باي معنى؟ مانع في الوجود، مو مانع عن تأثير المقتضي في المقتضى. وكم فارق بين الامرين؟ واضح؟ نطبق بس على السريع لان هذا مهم البحث. بعد اسمع اسمع، وين وصلنا في التطبيق؟ ومن هنا وقد أطال قدس سره. من أطال؟ صاحب الفصول. ومن أتى من بعده؟ أطالوا الكلام في ذلك نقضا وإبراما. بس كل حقيقة شنو؟ هل أن ترك الضد مقدمة مطلقة أو لا؟ ترك الضد اللي يترتب عليه فعل ضد، يعني اللي مقدمة سميناه شنو؟ موصلة. بما لا يسع المقام في استقصائه، إلا أنه يقول احنا ما نحتاج هذا. ليش؟ لأننا احنا نحتاج إلى شيء وهو نظرة العرف في أن الاشتغال بفعل الضد يعد ماذا؟ شروع في ترك ضده، شروع. ولذلك كأنك ماذا؟ يعني شروع في المعصية بنظر العرف. عرفنا؟ إلا أنه حيث ذكرنا أن المعيار في الثمرة ليس على النهي الشرعي لنهتم بتحديد موضوعه، بل على كون الفعل تمردا على المولى، فالمرتكزات العرفية والعقلائية حاكمة بما سبق منا من أن دعوية الواجب النفسي للترك في الفرض موجبة لكون الفعل مخالفة لمقتضى الدعوية المذكورة، بما أن عندنا ماذا؟ أمر بالصلاة، والأمر بالصلاة شنو يقتضي؟ قلنا في اقتضاء لترك الأكل، فالشروع في الأكل يعد ترك للصلاة، عرفنا؟ تمرد، فلا يمكن التقرب بالفعل، عرفنا؟ بالخصوص إذا كان الفعل اللي هو كلاهما عبادة، مثل الجماع مثل الصلاة مع الإزالة، شروع في الصلاة باعتبارها مقدمة لترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، ما يمكن التقرب بها باعتبارها شروع في المعصية. ولذا لا ينبغي التأمل في امتناع التقرب من المتطهر بفعل سبب الحدث كالجماع مع تضيق وقت الصلاة، بحيث لا يسع الوقت للطهارة للصلاة، وما ذلك إلا لتوقف الصلاة الواجبة على ترك سبب الحدث وهو الجماع، فيكون مخالفة لمقتضى وجوب الصلاة وتمردا على المولى، ووضوح ذلك يغني عن الإطالة فيه. ومن هنا كان الظاهر عدم دخل المقدمتين، ايش قلنا؟ اي الاخيرتين او الاخريين في ترتب الثمرة المهمة لمسألة الضد، وهي امتناع التقرب بالضد وفساده لو كان عباد، بل يكفي المقدمة الاولى وهي مقدمية ترك الضد لفعل الضد. انا يشترط لفعل الضد ان اترك المقدمة التي يتوقف عليها الفعل. ولذا اهتم جماعة من الأعيان من أعيان الأصوليين بالكلام في هذه المقدمة الأولى، وجعلوا الكلام من أهم مباحث مسألة الضد، وهو ما يأتي إن شاء الله. وقع الكلام بينهم في توقف وجود الشيء على عدم ضده، الذي يرجع لمقدمية عدم الضد للواجب، وقد أطال الأصوليون الكلام في المقدمية المذكورة وجودا وعدما، وأصر جماعة على امتناعها ولزوم المحاذير العقلية منها كما سوف يأتينا. والظاهر أن مجرد التضاد بين الشيئين بنحو يمتنع اجتماعهما في الوجود لا يقتضي إلا ملازمة وجود أحدهما لعدم الآخر. وجود الصلاة يلازم ترك الأكل، وجود الصلاة يلازم ترك الإزالة، الإزالة وجودها يلازم ترك الصلاة دون توقفه عليك. وننتبه، لا كما قال المحقق الأصفهاني، في توقف، في مقدمية وتوقف، وهذا التوقف هو أحد أجزاء العلة باعتباره متمم لقابلية القابل، الأمر ليس كذلك، الذي هو المعيار في المقدمية. ويظهر من بعض المحققين كفاية ذلك في التوقف والمقدمية بدعوى أن عدم الضد متمم لقابلية الموضوع للاتصاف بالضد الآخر، محقق الأصفهاني، وقابلية الموضوع لعروض الشيء من أجزاء علة ذلك الشيء التام التي يتوقف عليها وجود الشيء. طيب هذا الكلام صحيح ولا لا؟ قلنا في خلط بين المانع في الوجود والمانع في التأثير، والذي هو أحد أجزاء العلة هو المانع في التأثير، وكلامنا وين احنا هنا؟ المقدمية في المانع في الوجود اللي الاشتغال به يمنع من الاشتغال بوجود الشيء الآخر. ويدفعه أن مجرد امتناع اجتماع الضدين في الموضوع الواحد لا يستلزم توقف قابلية الموضوع لأحد الضدين، اللي هو توقف قابلية الصلاة على خلوه عن ضده الآخر في رتبة سابقة، لأن أصلا كلهم ضدين في رتبة واحدة. هذا لو جعلنا ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة، بمعنى أن الصلاة لا يمكن الإتيان بها إلا بالتقدم الرتبي لترك الأكل عليها، لصار ترك الأكل مو في رتبة الصلاة، صار متقدم عليها في الرتبة معاه. والأمر يعني تصير الصلاة يصير شنو فعل الصلاة في طول ترك الأكل، والأمر ليس كذلك لأنه قد افترضناهما في رتبة واحدة في عرض واحد، ليكون عدم الضد من مقدمات ضده وأجزاء التي يفتقر وجود الضد إليها، وإنما يتم ذلك في المانع اللي قلنا سميناه شنو أحد أجزاء العلة، المانع عن تأثير المقتضي في المقتضى. ومحصل الفرق بين المانع والضد أن المانع هو ما يستند إليه عدم تأثير المقتضي حين وجوده، كما افترضنا في الرطوبة، الرطوبة تجعل النار المحرقة غير محرقة إلا بعد إزالة المانع، أي وهو الرطوبة، بما له من خصوصية ذاتية أو عرضية معتبرة في التأثير في المعلوم، إما لخصوصيته التكوينية كالرطوبة المانعة من تأثير النار للإحراق، أو لأخذ عدمه في الموضوع شرعا كزوجية الأم المانعة من زوجية ابنتها، من دون فرق بينما إذا كان المانع غير ممكن الارتفاع، يعني بعض الموانع لما يصير مانع مستحيل أن يرتفع بعد، يبقى ثابت بحدوثه، كزوجية البنت هذا مانع من زوجية ماذا الأم، لكن يمكن رفع المانع هنا لا يمكن، كزوجية البنت المانعة من زوجية أمها أو بحدوثه وبقائه مع تعذر ارتفاعه كالسور الحصين المانع من اقتحام المدينة للعدو، هذا بعد أن تسور مثل سور الصين، لا بس هلأيام بعد أصبح مو شنو اقتحام المدينة صار بالجو هذا أمثلة على النمط القديم يعني. وما إذا كان ممكن الارتفاع إما بتأثير المقتضي، صحيح ممكن هالأيام بأشعة الليزر في تقنية حرب النجوم ممكن أنه يعتبر إيه، يعني تحط إشعاعات بالليزر إلى مدى محدد بحيث ما تقدر تخترق الأجواء، صحيح أعلم يعني. وما إذا كان ممكن الارتفاع ما بتأثير بأن يكون المقتضي بحدوثه مؤثرا فيه ورافعا له أولا، ثم يكون باستمراره مؤثرا في المعلول بعد رفعه للمانع، كما قلنا في الرطوبة والنار، يعني يصير المقتضي أول يرفع المانع ثم يؤثر في المقتضى. المانع من تأثير النار في أطراف الجسم بمماسته إلا بعد أن تجفف النار للجسم مع استمرار بقاء النار يكون ما تنطفي بعد التجفيف، أو برافع آخر، يعني في بعض الأشياء مثلا أنت تحدث المانع بس قد لا يتوقف هذا المانع في ارتفاعه عليك، قد يأتي يعني أحد أجزاء العلة الأخرى لرفع هذا المانع، مثال عرفي، أو برافع آخر كغلق الباب المانع من دخول الحيوان الدار إلا بعد فتح الإنسان له، وزوجية الأم قبل الدخول المانعة من زوجية ابنتها إلا بعد ارتفاعها بطلاق أو موت، لو ماتت قبل الدخول بها يجوز الزواج بابنتها. والجامع بين الكل أن يكون وجود الشيء بنفسه مانعا من تأثير المقتضي في المعلول بحيث يستند إليه عدم تأثير المقتضي حين وجوده، كما رأينا أن النار يستند إلي، يعني لماذا لم تؤثر في الإحراق؟ لوجود الرطوبة. فإن مقتضى ذلك توقف وجود المعلول على عدم المانع كتوقفه على وجود المقتضي، فلذلك يصير المانع أحد أجزاء العلة هنا كتوقف ماذا؟ المعلول على وجود الشرط، فهو جزء من أجزاء العلة. أما هنا ماذا؟ ترك الأكل ليس بهذا المثابة كما سوف يتبين لنا فيما يأتي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.